إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، من الأمور المسلمة في حياة الناس أنه لا بد لنجاح أي مشروع من تخطيط مستقبلي. عند رصف الطرق أو إنشاء الجسور أو بناء المساكن أو عقد صفقة تجارية، لا بد في هذه المشاريع من خطة مستقبلية، وإلا باءت بالفشل. وفي زماننا أي دولة لا يكون لها تخطيط مستقبلي فلا يمكن أن تعيش في هذا العالم حياة آمنة طيبة. لا بد من تخطيط مستقبلي لأي دولة للحفاظ على قوتها وأمنها وازدهارها وتقدمها وسعادتها. والذي يمشي اليوم في هذا العالم وهو أعمى بدون تخطيط ولا توقع، لا بد أن يتخبط أو يسقط في يوم ما. عباد الله، يظن بعض الناس أن التخطيط المستقبلي إنما هو وليد الحضارة الحديثة، وكثير من الناس يستعملون التخطيط المستقبلي في أمور دنياهم ويحصرونه فيها. وفي الحقيقة، التخطيط المستقبلي يا عباد الله معلم بارز في دين الإسلام ورسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. التخطيط المستقبلي وسيلة عظيمة لنشر الإسلام ونجاح المسلمين أفراداً وجماعات. ولكل زمان خططه وملابساته. عباد الله، انظروا إلى تلك الخطة المحكمة التي وضعها نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لإنقاذ أمة من القحط والجوع. قال: تزرعون 7 سنين دأباً فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. نفير عام لطاقات الشعب في وقت الشدة والمحنة. قال: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وطلب نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام من الملك أن يجعله على خزائن الأرض، خطة مستقبلية، لأنه علم أن هذا المنصب هو أهم منصب في ذلك الوقت. وأراد نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام بهذا المنصب أن يقيم العدل بين الناس وأن ينشر توحيد الله جل وعلا. ما أراد به علواً في الأرض ولا جمعاً للمال. ولهذا انتشر الإسلام في زمنه، وهاجر كثير من بني إسرائيل إلى بلده، وأقيم دين الله تعالى. وها هو نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام حينما رأى من بعض بني إسرائيل تغيراً وفساداً، خاف على مستقبل ذريته وقومه من بعده، ولم يرى فيهم من يتأهل للنبوة وتجديد الدين، فدعا ربه جل وعلا، قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي. خاف قومه، لماذا؟ لأنه رأى فيهم فسادا وتغيرا، ما رآهم يصلحون لإقامة دين الله. قال: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. رزقه الله تعالى بيحيى الذي أحيى الله تعالى به الدين في بني إسرائيل من بعد زكريا عليهما الصلاة والسلام. وإذا نظرنا في سيرة نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، كم نرى من خطط مستقبلية لنصر الإسلام ونشره. ثلاث سنين في بداية الدعوة تكون الدعوة فيها سرية، ثم تأتي الدعوة الجهرية، ثم يرشدهم إلى الهجرة إلى الحبشة، وترى خطة محكمة في الهجرة النبوية التي هي نقلة عظيمة في الدعوة الإسلامية. هيأ التربة الصالحة في المدينة، فأرسل مصعب بن عمير رضي الله عنه للدعوة إلى الإسلام، فتهيأت المدينة لتحضن المسلمين المهاجرين. ثم لما أراد الهجرة اتخذ الصاحب المناسب أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وكلف علي رضي الله عنه أن ينام في فراشه صلى الله عليه وسلم ليلة هجرته تمويهاً على المشركين. ثم اتخذ عبد الله ابن أريقط دليلاً ماهراً، ولو كان مشركاً ما دام مؤتمنا، وجعل عامر بن فهيرة الراعي يسقيهم اللبن ويمحو آثار أقدامهم، وجعل عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه يأتيهم بالأخبار، وسلك صلى الله عليه وسلم طريقاً غير الطريق التي تؤدي إلى المدينة، واختبأ في غار ثور 3 ليالٍ، وهو يعلم أن الله حافظه وناصره، ولكن لا بد من بذل السبب، لا بد من التخطيط المحكم الذي لا ينفك عن معية الله والتوكل عليه والاستعانة به. لا تحزن، إن الله معنا. وبعد الهجرة إلى المدينة ترى خططاً عظيمة من بناء المسجد، فجعله المنطلق في المجتمع ومن خطة المؤاخاة والمعاهدة مع الأعداء من اليهود، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً يكتبون الوحي، وأقام السباق بين خيول المجاهدين، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، خطة عسكرية محكمة في هذه الآية. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أصحابه إلى النظر في عواقب الأمور ومستقبلهم، حتى في شؤونهم الخاصة، حتى يسعدوا في حياتهم. فهو سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه ينام على فراش مرضه، خاف أن يموت، فأوصى أو أراد أن يتصدق بكل ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير. ثم قال له: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. خطة مستقبلية لإسعاد أهله. عباد الله، التخطيط المستقبلي الناجح لا بد أن يرتبط بغاية شريفة، وإلا ضاعت الجهود سدى وذهبت الخطط هباء منثورا. مهما خطط الإنسان في مشاريع تجارية أو صناعية أو زراعية أو تكنولوجية، فماذا يريد من هذه المشاريع في نهاية أمره؟ الله جل وعلا يقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وقال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ماذا تريد بهذه المشاريع؟ وماذا تريد الدول بمشاريعها؟ إن أرادت مالاً أو دنيا أو استعلاءً بمكانة أو منزلة، فكل ذلك يذهب ولا يبقى من الخطط إلا الخطة التي أريد بها وجه الله جل وعلا وإقامة دينه. أعظم حضارة عرفها التاريخ حضارة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، الذي سخر الله له الإنس والجان والوحوش والطيور والحيوان. هل أراد علواً في الأرض؟ هل أراد مالاً؟ لما أرسلت إليه ملكة بلقيس، ملكة سبأ بلقيس، هدية من مال ومجوهرات، غضب عليه الصلاة والسلام وقال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. رسالته: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يريد نشر الإسلام، إقامة عبودية الله تعالى في أرضه. وتأمل كيف كانت حضارته وتقدمه سبباً لدخول بلقيس وقومها في الإسلام. فلما دخلت قصر سليمان وقد جعل الزجاج على سطح الماء، فكان الذي يمشي عليه كأنه يمشي على الماء، كشفت عن ساقيها، قال: إنه صرح ممرد من قوارير. فبهرت بهذه الحضارة هؤلاء المسلمون، فما كان منها إلا أن دانت بدينه، عرفت كرم أخلاقه، لا يريد مالهم ولا دنياهم، لا يريد أن يؤذيهم. كيف وقد وقف لحديث نملة: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. أوقف جيشه كله رحمة بقرية نمل، حضارة مرتبطة بعبودية الله والرحمة لخلق الله. فما كان منها إلا أن قالت: إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. عباد الله، زماننا الذي نعيش فيه هو زمان حضارة، زمان تقدم، زمان قوة، زمان إبداع، شئنا أم أبينا. تقاس الدول اليوم بما عندها من علم وتحضر، وقوتها راجعة في الحقيقة إلى علمها وتقدمها. فما أعظم أن يستعمل المسلمون ذلك لرفع شعار الإسلام. ولما رجع المسلمون في هذا الزمن عن تقدمهم وحضارتهم العريقة بسبب تركهم لدينهم، كان هذا من أعظم أسباب الصد عن دين الإسلام. يقول أحد الدعاة: دعوت أحد علماء اليابان إلى دين الإسلام، فقال لي: تريد مني أن أدخل في دينكم حتى أصبح متخلفاً مثلكم؟ لا إله إلا الله. هكذا جنى المسلمون على أنفسهم حين تركوا دين الله، حين تركوا الجدية والاجتهاد. الله تعالى يوزع ويقسم المواهب والقدرات بين الناس، وعلى المسلمين أن يعيشوا حياة جدية، فيقبلون بجد واجتهاد على العلم النافع على المجالات المختلفة في هذه الدنيا، ما يكون منها مشروعاً، وغرضهم وهمهم الأول أن يرفعوا بذلك شعار الإسلام. بهذا، بتكامل الجهود وتعاونها وتعاونها، يغير الله تعالى واقع الأمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما إذا ركن المسلمون إلى الكسل وحب الدنيا والتنافس فيها، فمهما أبدعوا ومهما بنوا ومهما وصلوا إليه من اختراعات، فلا يكون ذلك إلا وبالاً عليهم. فلا خلاص مما نحن فيه يا عباد الله إلا برجوع صادق لدين الإسلام، وبإخلاص صاف لا نريد بحضاراتنا وبتفوقنا دنيا ولا مالا، إنما نريد وجه الله جل وعلا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، كما أن الإنسان يحرص على التخطيط المستقبلي لمشاريعه في حياته الدنيا، فالمستقبل الحقيقي الذي ينبغي أن تخطط لأجله وأن تعمل لأجله هو مستقبلك يوم القيامة عند الله. فماذا خططت لآخرتك؟ يخطط الواحد فينا في كل شؤون حياته، في دراسته، في تجارته، في زواجه، في وظيفته، في سفره. هل خطط يوماً ما حتى يحافظ على صلاة الجماعة؟ هل خطط يوماً ما لأن يصلي صلاة خاشعة؟ يخطط لصلاته فيبكر إليها ويستعد لها ويحسن خشوعها ويتعلم كيف صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصلي صلاة في أكمل صفاتها، فيكون له الأجر العظيم عند الله تعالى يوم القيامة. هل يخطط الواحد فينا في أعمال البر والخير؟ يخطط لختم القرآن في كل شهر أو في كل 10 أيام؟ شيء يسير، لو جعلت ساعة أو نصف ساعة من يومك وليلتك لكتاب الله لفزت بخير عظيم، ولختمت القرآن ختمات كثيرة، وازددت بذلك إيماناً وصلاحاً ورفعة عند الله جل وعلا. يخطط المسلم في يومه وليلته لأعمال الخير والبر، يصل أرحامه ويبر والديه ويتصدق ويحسن، وهكذا حتى يلقى الله بأعمال يرضاها الله جل وعلا ويرحمه بها. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن نخطط لأن نفوز بأعلى درجات الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسلوه الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. فالله أكبر، ما أعظمها من خطة وأشرفها. أسأل الله تعالى أن يجعل همنا ومقصودنا وجهه جل جلاله. أسأل الله تعالى أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أسأل الله تعالى أن يصلح نياتنا وقلوبنا وأعمالنا وحياتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردًّا جميلًا، اللهم رد المسلمين إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا ولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى يا كريم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا مريضًا إلا عافيته، ولا همًا إلا فرجته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين ببلاد الشام وفي فلسطين وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك يا أرحم الراحمين، يا قوي يا عزيز. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.